السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. إذا أنعم الله عليه بأي نعمة، نعم، ونعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال: حدثنا عفان بن مسلم أنه قال: أخبرنا همام وهو ابن يحيى العوذي عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فبوب الإمام الترمذي رحمه الله تبويبه على لفظ الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أي نعمة؟ إذا كان طالب علم فينبغي أن يكون مثل طالب علم، يكون أثره عليه بحيث يعمل بما يتعلم، وكذلك يعلم الناس أيضا: من بلغوا عني ولو آية. إذا كان عالم فلا يكون مغمورا بين الناس، لا بد أن يظهر نعمة الله عليه. إذا كان ثريا غنيا يجب أن ينفق في سبيل الله، ليس معناه أنه يلبس ويأكل كما تأكل الأنعام فأثر نعمة الله عليه بهذا، لا. قد يكون يلبس لباسا متوسطا وقد يأكل أكلا متوسطا، لكنه يفعل ها وها يمين شمال ينفق. هذا هو المطلوب. إن الله يحب أن يرى أثر نعمة العبد عليه. كذلك إذا لم يعطه الله مالا أعطاه الله قوة، فينبغي أن يفيد الناس بقوته. كذلك إذا كان عنده أي علم من علوم الدنيا الدين، فينبغي أن يزكي هذا العلم لله تبارك وتعالى. فأثر النعمة ليس المقصود منه، نعم، بعض العلماء قالوا: يلبس لباسا حسنا لا يظهر عليه أنه فقير، لكن ليس اللباس الحسن أنه يكون عالي. إذا لبس العالي أيضا جاز له بنية حسنة. قالوا: حتى يراه الفقراء فيظهر له أنه فيتعرض له فيعطيهم أيضا، ليس معناه يتعرض لهم فقط. وهكذا إذا كان بحسن النية، وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يكون عليه طيلسان ب300 دينار أو كذا، غالي جدا، فيكون الإنسان لا شك بحسن النية إذا لبس لباسا حسنا أيضا، ويكون إظهارا لنعمة الله حتى يعرف الناس أنه ممن أنعم الله عليه، وربما ينفقون يأتون إليه وينفق لهم وعليهم أيضا. وليس المقصود منهم فقط أنه يأكل بنفسه ويشرب ويلبس كما يريد، هذا أثر النعمة، لكن لا يجعل نفسه مثل أفقر الفقراء، كأنه يظهر أنه يعني يحتاج أن يتصدق إليه، لا، هذا أيضا لا يصح له. ويكون في حالة وهيئة حسنة بحيث يعلم أنه أنعم الله عليه وليس هو محتاج إن شاء الله. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهما. نعم، من جملة ما ينبغي أن يكون كما قال يعني طالب علم، ينبغي أن يكون في هيئة طالب علم ولا يلبس لباسا يخالف طالب العلم. رأيت هنا قال أن ولا يلبس لباس العامة، على أن نحن نعاني هذا في هذا الزمان، ياتي اول كان ممنوع بشده في الجامعه ما يقدر يدخل احد حتى لو كان يدرس في الدراسه هندسه والطب وكذا الا ان يلبس لباس هذا الرسمي، لكن الان بداوا يدخلون اللي في الهندسه واللي في كذا كانهم يظهرون انهم مهندسين من وقد بدا الان في السنه الاولى. فالحاصل ان هذا نقول طالب العلم ينبغي ان يكون هيئته طالب علم. قال حفص بن غياث: نعم. قلت للعامش: يا ابا محمد، ما منعك من اتيانك الشعبيه؟ يقول حفص بن غياث: لماذا تمتنع عامش رضي الله عنه، لماذا لا تاتي الشعبي؟ قال: ويحك، كيف اتيه وهو اذا راني يقول اذا راني قال لي: ما هذه هيئتك؟ هيئتك ليس هيئة عالم، ما هيئتك إلا هيئة حايك. حايك، أنت عالم، لباسك ينبغي أن يكون لباس العالم. وكنت إذا أتيت إبراهيم أكرمني وأدناني، هكذا قال، ذكره في تذكرة الحفاظ وكذا ذكره في سير أعلام النبلاء. فإذا طلبة العلم قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى ما الهمل. وأنا أقول لهؤلاء الذين يدرسون الشريعة ويأتي في بعض الأحيان بهيئة وشعره كذا، أخرجه من الفصل بالفعل، أقول روح احلقه كذا أو ألبس، ما نسمح له. يا أخي استهانة بكتاب الله وسنة دارس الشريعة، والله ما خرجت ما عندي شيء في كذا. وبعضهم يحط في سيارة الثوب لكنه يأتي هكذا، فهذه كلها ينبغي أن يكون تربية نفسية، لا يكون فيه إحساس النقص بأن هذا اللباس أحسن من لباسي. وينبغي أن نربي أطفالنا من الصغر على هذا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وفي الباب أنا بالأحوص إلى آخره. قال أبو الأحوص هو سلام بن سليم الظاهر، وليس هو ابن مالك بن نضلة، لا سلام بن سليم وأبوه من الصحابة والله أعلم. نعم، فيبدو هو عوف بن مالك بن نضلة الذي هو مالك بن نضلة الصحابي. نعم، هو إن شاء الله كيف نبحث في مثل هذه في المسانيد؟ إذا كان عوف بن مالك عن أبيه في المسانيد تجد أنه مالك هو صحابي فله مسند الصحابة. نعم، أظن هو عوف بن مالك بن نضلة، ليس هو عوف بن أبي جميل الأعرابي، وليس هو عوف الذي ذكرته. نعم، لا، أحب الأحوص يبدو سلام بن سليم متأخر طبقة، وأبوه هو تابي وأبوه صحابي، ولذلك قال وأبي الأحوص عن أبيه. نعم، انظروا إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: حدثنا، باب ما جاء في الخف الأسود، لباس الخف الأسود، والحديث فيه ثبت إن شاء الله. قال: حدثنا حناد وهو ابن السري أنه قال: حدثنا وكيع عن دلهم، بعضهم قال دلهم لكن الصحيح بفتح الدال، دلهم ابن صالح الكوفي وهو ضعيف الحفظ، عن حجير ابن عبد الله، وهو حجير ابن عبد الله مقبول بمعنى أنه إذا توبع فحديثه يكون مقبولا، وعن ابن بريدة عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشية أهدى النبي صلى الله عليه وسلم، أهداه أو أهدى إليه، نعم، أهدى النبي أو أهدى إلى النبي، عندكم كلكم أهدى النبي، هذا الذي يذكر يعني أهدى إلى النبي عندكم هو الصحيح، أما أهدى النبي أظن ما هو لغة ما يقبل، هنا عندنا خطأ الظاهر، ونراجع أصل الكتاب. سبحان الله، فيه أشياء من هذا النوع، الطبعات الجديدة المحمرة المصفرة المجملة فيها أخطاء كثيرة. نعم، فباب ما قال دلهم بن صالح عن حجير أن النجاشية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين. ساذج هذه كلمة فارسية معربة قديمة الظاهر، أصله سادة هكذا، وأشياء كثيرة هم على هذا الوزن، مثل عندهم باذق، الباذق والبادة، بادة بمعنى الخمر، خمر وهو ترجم بباذق، كذلك ساذج ساذة، نموذج أصلها نمونة، فهذه معربة ساذجين، ما المقصود منه الظاهر لم تكن فيها نقوش ولا خطوط أو شيء، فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ومسح عليهما. هذا الحديث هنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. هذا الحديث حسنه على كل حال الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء هذا الحديث عند عدة طرق، لكن وجدت أن حجير هو عليه مدار الحديث، حجير ابن عبد الله. دلهم قد توبع، لكن حجير عليه مدار الحديث، فحقه أن يكون متابعا. أين المتابعة؟ جاء في بعض الروايات قال ذكر ابن عدي، ذكر ابن هبان من طريق الحيثم ابن عدي أن دلهم بهذا الإسناد، أن النجاشية كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد زوجتك امرأة من قومك وهي على دينك، أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهذا ثابت في الحقيقة من طريق آخر، وأهديتك هدية جامعة قميص وسراويل وعطاف وخفين ساذجين، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليهما. هذا مما أخرجه ابن عبان. قال سليمان بن داود رواية عن الحيثم، قلت للحيثم ما العطاف؟ قال الطيلسان. الطيلسان في الحقيقة ما هو الطيلسان؟ أنا سمعت شيخنا محمد التقي الهلالي رحمه الله كان يسمي الغترة هذه، ما يسمي الشماغ ولا غترة، يقول هذا الطيلسان. والطيلسان أصله هو على العمامة، أصل الإمامة، وعلى العمامة يجعل مثل رداء خفيف يجعل عليه ويكون من الرقيق رقيقا، فيكون للإنسان كأنه أبها في الحقيقة، نعم مفخفخة. فهذا كان موجودا عند العرب، وهذا الطيلسان هو، هذا هو الطيلسان عطاف، وليس والشيخ الهلالي كان يسمي هذا، قال هذا طيلساني، ما كان يقول غطرتي ولا كذا، لأنه ما يتكلم إلا الفصيح، ويقول ما جئتم إلا لتتعلموا الفصيح، فكان يسميه الطيلسان، قال هذا هو الطيلسان عند العرب. الحاصل على كل حال عليهم طيالسة الذين أتبعوا الدجال، نعم لعله أصحاب العمائم هؤلاء الروافض وعليهم طيالسة يكون موجود الظاهر، نعم إيه. والإخوان السودانيين عندهم عمامة وعندهم أيضا هي طيلسة، لكنها يلفونها في رقبتهم أو يحطون على، نعم طيلسان هذه معروفة على كل حال. وفي الهند أيضا أصحاب العمائم الكبار قد يستعملونه، وهذه على كل حال معروفة في البلاد، نعم. فالحاصل هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، لكن ما وجدت إلا أنه مداره على حجير، فيكون والله أعلم يكون فيه نظر، لكنه على كل حال الحديث يكون من حيث العموم. لو لم يكن الآن السؤال، لو لم يأتي حديث صحيح في خف أسود فما تحكم عليه؟ هل يجوز خف أسود أو لا يجوز؟ يجوز، يعني الحديث لو لم يأتي في هذا الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم الخف، إن كان الخف الأخفاف قد تكون تحمر، قد يكون أحمر، قد يكون أبيض، لا يلون بأبيض، أو على صورة الجلد الخالص، أو يسود، فيكون هو جائزا على كل حال. لكن الشان في صفته في لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع منه، إذا لم يثبت الحديث فالحكم ثابت في جواز الخف أو جواز لبس الخف الأسود إن شاء الله، نعم. ثم بعد ذلك قال الترمذي هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث دلهم، وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب. الشيب شاب يشيب شيبا، وهو ظهور بياض الشعر بعد السواد، بعد السواد الظهور، شاب يشيب شيبا مصدر، والشيب والشيبة قد يكون للإنسان أيضا، الشيب شيبة للرجل والله أعلم. ومصدر شاب يشيب شيبا وشيبة والرواية لمن شاب شيبة في الإسلام فله بكل شارة حسنة كما جاء في الحديث. كذلك الحديث إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وإكرام السلطان المقسم المقصد وإكرام حامل القرآن. الأحاديث صحيحة في هذا الباب. كذلك ولذلك نهي أن نتف الشيب نتف الشيب ينبغي للإنسان أن لا ينتف لأنه قد يكون شعر شعرتين فيبغى يريد أن يكون كله أسود فينتف. ومن هنا كأن فيه إشارة والله أعلم على ما جاء في النهي أن الصبغ بالسواد. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأبي قحافة رضي الله عنه والد أبي بكر وكان رأسه ثغامة أبيض خالص فقال غيروا هذا الشيب بشيء وجنبوه السواد جنبوه السواد وهو الذي يظهر والله أعلم هو السواد. غير بأي شيء أحمر أصفر حناي أو أي لون أو يكون لون يعني حنة والكتم الكتم وحده يكون مسود لكن الحنة والكتم هذا جاء في الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق بالحناء والكتم والحناء والكتم يكون قريبا من السواد لكنه مخلوط بالأحمر حناء يكون له أثر كل هذا جائز. أما الأسود الخالص وخاصة السواد الذي يباع في الأسواق وغيرها السواد الخالص الذي يسود واليوم غدا ينم عليه أصول الشعر أنه خرج بيض أبيض بيضا فالحاصل على كل حال فيه أيضا إشارة نتف الشيب أترك الشيب والشيب وقار للإنسان نعم ينبغي أن يحترم نفسه وقد بلغ الشيب. وقد فسروا الآية الكريمة أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فقال جاءكم النذير بعضهم فسر الرسول الرسل جاءوا أو ما ترك الرسل من كتب من الكتاب والسنة واضح وبعضهم فسر وهو تفسير مجاهد وغيره جاءكم النذير يعني قد أصابكم الشيب فما دمت قد وصلت إلى الشيب فينبغي أن تحترم نفسك وترعوي أن غيك وينبغي أن تكون الآن حالتك مستعدة للقاء الله تعالى لا تكون شيب أو تشاب يكون مثل الشاب كما جاء في الحديث شيخ تشاب لا يصح شيخ لا يكون يقلد الشباب في لبس وفي الصورة يسود وكذا إلى آخره كل هذا يكون فينبغي للإنسان أن يكون بالحقيقة من بلغه الله 60 وفي بعض الروايات 70 سنة فقد أعذر الله إليه الآن ما بقي عذر إلا أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى ومن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى أن يكون دائما مراقبا الله تعالى في أعماله وأفعاله وواجباته إلى آخره. فنعم ولذلك بعدما يبلغ الإنسان الشيبة دواعي المنكر أو دواعي الفواحش قد تضعف وإذا كان الإنسان قد وقر في قلبه وقرت الفواحش وغيرها حتى في هذه السن فويل له ثم ويل له لا ينظر الله ثلاث لا ينظر الله إليهم أو لا ينظر الله عز وجل إلى الشيخ الزاني وإلى العجوز الزانية حديث صحيح بارك الله فيكم. ولذلك لا شك فيه ما دام قد ضعفت الدواعي ينبغي أن يرعوي أن هذا الفعل الشين أو الشاين. نعم نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور المسلم نعم فليفتخر بهذا النور إن شاء الله لكن لا يخالف تغيير لونه بشيء آخر غير الأسود لأن الأسود ولا يكون نورا إنما يكون النور حتى لو كان أحمر ولو كان مصبوغا بالحناء والكتم. والشيخ الهلالي له شعر في هذا أسبغ بالحناء والكتم أقتدي بذلك سيد العرب والعجم له شعر موجود في ديوانه نعم فالجوز إن شاء الله بالحناء والكتم. نعم أما الكتم فوحده يسود كما قال ذكرت لكم قصة بوصيري البوصيري في مقدمة بردته يقول: فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والحرم وما أعدت وما أعدت فإن أمارتي بالسوء ما اتعذت من جهلها بنذير الشيب والحرم وما أعدت لفعل الليلة. لو كنت عالم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. يعني لو كان أعرف أني ما أكون صالح بعد الشيب أيضا لغيرته بالسواد. فالكتم وحده يسود، وإذا كان بالحنة والكتم فيكون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي. محمد بن إسحاق هذا تدليس، وبعضهم ضعف رواياته، لكنه على كل حال هو حسن الحديث. إذا سرها بالتحديث هنا لم يسر به التحديث، ولذلك قال: قد روي عن عبد الرحمن بن حارس وغير واحد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كأنه قال متابعا لمحمد بن إسحاق الذي في روايته شبهة التدليس. وابن إسحاق قالوا إمام في المغازي ولكنه مدلس في الحديث. نعم. يقول: فإنه نور المسلم الإضافة للاقتصاد، أي وقاره المعنى من الغرور بسبب انكسار النفس عن الشهوات والفتور، وهو المودي إلى نور الأعمال الصالحة، فيسير نورا في قبره ويسعى بين يديه في ظلمات حشره. قال ابن العربي: إنما نهي عن النتف دون الخضب. الخضاب ما نهي عنه لأن فيه تغيير الخلقة عن أصلها إذا كان يعني ينتف، بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا أخرج مسلم في صحيحه، قال أنس بن مالك: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. ثم قال: حدثنا باب ما جاء أن المستشار مؤتمن. مستشار أشار استشار، فاستشار سين للطلب، أصلها مشورة، شورة مشورة، فسين للطلب. من طلب منه المشورة في أمر ما فينبغي أن يكون أمينا ولا يغشه، ولا يغشه، وربما يكون في قلبه حقد عليه ويقول: الآن وجدت فرصة فأنا أشير إليه ما يضره، ما يضره. نعم. ويقول: ما جاء أن المستشار مؤتمن، أي عليه أن يكون أمينا. قال: حدثنا أبو كريب أنه قال: أخبرنا وكيع أن داود بن أبي عبد الله عن أبي أن ابن جدعان، عن ابن جدعان، هذا ليس هو علي بن زيد ابن جدعان، هنا هو عبد الرحمن ابن محمد ابن زيد ابن جدعان، وليس علي بن زيد بن جدعان، وثقه النسائي رحمه الله فهو ثقة. عن ابن جدعان ثقة، عن جدته، هذه المشكلة، عن جدته هي لا تعرف جدته، لكنها تابعية كبيرة، عن أم سلمة، تروي عن أم سلمة أم المؤمنين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، أي يجب أن يدي الإشارة مشورة بالأمانة ولا يخونه ولا يغشه. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عمر، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة، من حديث أم سلمة. نعم. الرواية جاءت أيضا عن أبي مسعود البدري، روى أحمد وابن ماجه أيضا عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن، بهذا اللفظ. فالحديث صحيح لغيره إن شاء الله، أو حسن لغيره، صحيح، وحديث جدته حسن لغيره. ثم قال: حدثنا أحمد بن، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة، قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال: حدثنا الحسن ابن موسى وهو ثقة، لقبه الأشيب، أشيب هكذا. أخبرنا شيبان وابن عبد الرحمن النحوي عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه رجاله ثقات كلهم فيه عبد الملك بن عمر كان يختلط ولكن الرواية قد تقوت من غير هذا الطريق أيضا فلا فيكون صحيحا الرواية صحيحة النبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى غير واحد عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وشيبان هو صاحب كتاب وهو صحيح الحديث ويكنى أبا معاوية نعم ثم قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء العطار عن سفيان بن عيينة قال قال عبد الملك بن عمير إني لو أحدث الحديث فما أخرم منه حرفا هكذا كأن الترمذي وهذا قلنا دائما جزاه الله خير له تنبيه على ما يوجد في بعض الرواة بعض الضعف فعبد الملك بن عمير هو اللخمي اختلط في آخر عمره فلا ندري شيبان روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط فأتى الترمذي بهذا النص عن سفيان بن عيينة يروي عن عبد الملك بن عمير قال إني لو حدث الحديث فما أخرم منه حرفا كأنه يريد أن يثبت هذه الرواية عن طريق عبد الملك بن عمير أيضا وثانيا أنه له شواهد أخرى فالحديث على كل حال جملة المستشار مؤتمن هذا صحيح على الجملة نعم ثم وما ندري يعني يحتاج في الحقيقة عندنا دائما كتاب إذا كان بحثتم لو كان كتاب الكواكب النيرات وهذا كتاب مفيد زاده فائدة تعليق المحقق نعم كان سيد صقر والأخ عبد القيوم كان تحت إشرافي وأنا أيضا تحت إشرافي فكان حقق تحقيق جيد بحيث أمره أن يبحث في الكتب كلها تلك الأيام ما كان كمبيوتر الآن الكمبيوتر يظهر أكثر فأضاف عليه بعض الحاجات فمن روى منه قبل الاختلاط من روى عنه في البخاري فيكون حديثه قبل الاختلاط من هذه الأشياء ذكروها هكذا على كل حال كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال من المختلطين في الثقات ومن اختلط من الرواة الثقات الكواكب النيرات في من اختلط من الرواة الثقات نعم فشيبان ينظر والله أعلم نعم ينبغي أن نتابع هذه كلها عندكم كواكب النيرات موجود انظروا فيها لعلكم تجدون قال باب ما جاء في الشوم ينبغي في مثل هذا في حينه أن نراجع لكن على كل حال نعم وثبتوا في نسخة الكتاب أنه سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط الآخر قال باب ما جاء في الشوم الشوم ما هو الشوم هو النحس بمعنى ظن السوء في شيء النحس ليس هناك شيء إنما يظن الإنسان ظنا بحيث يقول اليوم نحس اليوم ليس نحسا يسبني ابن آدم ويسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار فليس هناك نحس في أي شيء لكن الناس كانوا يتشاءمون في مسائل كثيرة فإذا كان كما هو معروف عند العرب أنه تقدم أحد لعمل ما فمر الثعلب من قدامه قال اليوم لا يكون خير مر الكلب ومر الغراب من أمامه فكان يرجع يصرفه عن ذلك فإذا لم يصرفه معناه لم يتشاءم لكنهم كانوا يتشاءمون ويعطون الأمر بيد الغراب بيد الكلب بيد كذا الأمر لله من قبله ومن بعده فلا ينبغي أن يتشاءم الإنسان لكن الحديث بارك الله فيه اللخمي الكوفي روى عن جابر بن سمرة وجندب وعدي بن حاتم من الذي روى عنه وعنه زائدة والسفيانان والشهر بن حوشب وشعبة وأبو عوانة وآخرون قال يحيى بن معين عبد الملك بن عمر مخلط وقال الإمام أحمد مضطرب الحديث جدا مع قلة حديثه ما أرى له 500 حديث وقد غلط في كثير منها قال أبو حاتم ليس بحافظ وهو صالح تغير حفظه قبل موته قال المحقق يقول هو يتراجم مثلا كيف نغير صفحة قدموها يقول وثقه الإجلي وقال النسائي ليس بباس وقال ابن حجر في هدي الساري أو هدى الساري احتج به الجماعة وأخرج له الشيخان من رواية القدماء عنه أي الذين رووا عنه قبل الاختلاط في الاحتجاج ومن رواية بعض المتأخرين عنه في المتابعات إنما عيب عليه أنه تغير حفظه لكبر سنه لأنه عاش 103 سنين ولم يذكره ابن عدي في الكامل ولا ابن حبان وقال في التقريب ثقة فقيه تغير حفظه لكن ما ذكر أنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط كيف يتغير هذا السام الأخير هذا طيب قال حمزة السهمي بالسهم قال لنا أبو أحمد بن عدي سألت عبدان عن أبي نعيم الحلبي قال هو عندي ثقة قال ذهبنا إلى أبي نعيم يا شيخ ليس هو على كل حال كتاب يعني هو ذكر لابد أن يذكر ذكر انظروا خلينا نكملها اكتبوا ولا أنه سمع منه قبل الاختلاط النحوي ولا قبله وأنا أذكر أنه سمع قبل الاختلاط لكنه ما تأكد نعم لا يرى الطالب فقط عبد الملك بن عمير مختلط من سمع منه قبل سنة اختلاطه حديثه يكون صحيح هذا شأن المختلطين مو كذا ما يقلب على كل حال تنظرون بس إن شاء الله ما جاء كما ينبغي على كل حال فالشوم في الحقيقة هنا الحديث الثاني الذي نحن كنا فيها هو ظن فقط إن يظنون إلا ظنا وليس هناك شؤما أي شرا في الشيء نفسه بنفسه وإنما هو لا شك إن الله خالق الشر وخالق الخير لكن لا ينسب الشر إليه ظاهر الأمر شر لكن الله تعالى عمله خير فالشر ليس إليه لا ينسب إليه بأن هذا الكافر يأتي الشر منه هذا أيضا فيه خير لك أنت بحيث أنت تقاتله تجاهده وكذا إلى آخره فلا يوجد شر في شيء في ذاته إنما ما على ما خلق الله تعالى قد الشيطان لا شك فيه كله شر بالنسبة لنا كذلك قد يكون فرس قد تكون الزوجة أو صديقك قد يكون سيء الخلق فهذا كله يتشاءم منه بذاته لا نقول بمجرد ما رأيناه نتشاءم ونقول الشر فيه لأنه صاحب خير وصاحب شر إذا جاء الشر فنحن نقول كف شرك أنا وإذا جاء الخير نقبل منه فهل الشوم يكون في حقيقة له لا يكون له حقيقة والله أعلم ففعل الناس وظن الناس فيه شر هذا هو الشوم هل يجوز هذا؟ لا يجوز أن يتشاءم الإنسان بشيء الشوم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما عبد الله بن عمر عن أبيهما عبد الله بن عمر عن سالم وحمزة ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في 3 هنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الشؤم في 3 في المرأة والمسكن والدابة الآن ننظر ماذا يقولون قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبعض أصحاب الزهري لا يذكرون فيه عن حمزة إنما يقولون عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الإسناد ولا يضر وهكذا روى لنا ابن أبي عمر هذا الحديث عن سفيان عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي أنه قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه فقط فيكون سفيان روى مرة بدون ذكر حمزة مرة بذكر حمزة وكلاهما صحيح إن شاء الله ولم يذكر فيه سعيد بن عبد الرحمن عن حمزة ورواية سعيد أصح لأن علي بن المديني والحميدي رواياه عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وذكر عن سفيان قال لم يروي عن الزهري هذا الحديث إلا عن سالم بن عمر وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما فيبدو أن الرواية وردت عن حمزة أيضا ومالك من كبار الحفاظ عن الزهري وقد تابع مالكا يونس بن يزيد الأيلي أيضا غير هذا فكان خلاصته أنه لا نقول أن هذا أصح وذاك صحيح كلتا الروايتين من طريق حمزة عن ابن عمر ومن طريق سالم عن ابن عمر جاءت مفصولة ف فجمعه بعض الرواة وتركه بعض الرواة. هذا في المسألة الإسناد. وفي الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنس وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان الشوم. هذا هو الشوم في ثلاثة، الشوم مبتدأ وفي ثلاثة خبر، كأنه يكون حصر مو كذا، يعني يوجد الشوم في المرأة في الدابة في المسكن، لكن الرواية تفسر والروايات تفسر يفسر بعضها بعضا، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشوم في شيء ففي الدار والدابة والمسكن. وهذا إسناد وبإسناد صحيح. وقد روي عن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. فهل يكون اليمن في الدار؟ نعم، التيامن أفضل. أما الشوم والتشاؤم فهذا منهي عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفال ويكره التشاؤم. فإذا كان هناك تفاؤل بحيث مثل ما رأى إنسان مناما رؤيا فأنت عبرته بخير فإن شاء الله يقع على الخير وهكذا، فإذا كان شخص نراه نقول إن شاء الله فيه الخير، الدار هذه فيه بركة، يجوز. أما أن نقول شوم فهذا ليس فيه، ليس هذا له أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شؤم، وهذا هو الذي ينبغي أن نؤمن به، لا شوم في شيء، إنما توارث الناس في الجاهلية أو في جاهلية هذا الزمان أيضا قد يكون الناس لا يعرفون الحكم فيتشاءمون بالشيء، والأمر كله لله وفي الله، ولا يكون بعيدا عن إرادة الله تبارك وتعالى، فلا يتشاءم بأنها المرأة يعني سيئة سيئة الخلق فهذه فيها شر كل الشر. الأمر فيه في الحقيقة ليس في المرأة، في الرجل أيضا يكون هذا الشيء. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان، لكن لا شوم ولا وجود للشوم، لا عدوى ولا طيرة، لكن احتياطا فر من المجزوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا المعنى يكون نفي للشوم، فلا تشاؤم أي لا ظن الشر أو لا يجوز أن نظن الشر في شيء في ذاته، في ذاته نعم. وطولوا في شرع هذه الكلمة، قال هنا أي في ثلاثة أشياء في المرأة والمسكن والداب بدل بعيادة الجار. قال النووي في شرح مسلم اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال مالك وطائفة هو على ظاهره يعني يكون الشوم فيه، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها صوبا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله وقدره. إذا كان بقضاء الله وقدره فلماذا نجعل الشوم في الدار؟ إنما حصل لنا بقضاء الله وقدره. فإذا قلنا الشوم في الدار كأن الأمر تركنا للدار وليس فيه قضاء الله وقدره. إذا قلت الخير إن شاء الله بقضاء الله وقدره، والشر كله أيضا بقضاء الله وقدره، فلا خرم في التوحيد. لكن إذا قلت الشر في الشيء الفلاني بدون نسبته إلى الله تبارك وتعالى فيكون في الحقيقة هذا هو اللي يكون قطعا قطعا في القول. فيقول هنا قد يجعل الله الدار سكناها صوبا للضرر أو الهلاك، وهذا الأمر في الحقيقة قد يضر الإنسان كثيرا. بعض الناس يأتي ويقول مرضنا، طيب نقول وهذا وارد، كان واحد مسكين عالم مفسر درس في الأزهر، لكن الذين يدرسون في الأزهر لا يعفون إذا كان الإخوان يتعصبون للأزهر، لا يعتنون بدراسة العقيدة الخالصة صحيحة. استاجر بيت هنا في مكة ثلاثة أيام، وضع في كل غرفة مصحف، ثم فتح المسجلات وكذا، وبعد ذلك دخل حملوا كلهم متى هذا يشيل وهذا يشيل وهذا يشيل، فكلهم تعبوا مزكومين وكذا. طيب ما التعب يا أخي هذا؟ يقول هذا البيت ما يصلح لي. فيستشير يقول هل تجدون بيت أحسن من هذا؟ هذا ما يصلح لي، كلنا مريضنا في هذا. هذا كله خطأ يا أخي، لماذا آتيت الجدران هذه الملكية؟ الأمر لله، هو الذي يمرض وهو الذي يشفي. فمثل هذا يكون الشوم يقولون في هذه الدار، وإذا صار خير فيه وحصل شيء قالوا هذا البيت مبارك. نعم يكون مبارك، قل هكذا، لكن لا تقول أن الشوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفال. نعم إيه؟ كله بقدر، يعني ما أسكنه إلا بقدره، وما أصابه ما أصابه من السكام والتعب الذي نقلوا الممتعة وكذا ورتبوا إلا بقدر الله تعالى، فليس في الدار في الحقيقة. نعم فيقول هنا سكناها قد يكون سببا للضرر أو الهلاك. نعم إذا كان جار السوء، إذا كان كذا، فهذا يكون فيه فساد لأجل الجار، فأنت تنتقل لأجل سوء وشر الجار ليس لأجل الدار. نعم وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله وقدره، ومعناه قد يحصل الشوم في هذه الثلاثة كما سر به في رواية إن يكن الشوم في ثلاثة، يعني ليس هناك شوم، إن كان شوم فيكون في ثلاثة، لكن الشيء الذي أنتم تظنون شوما لا وجود له، لا شوما. قال الخطابي وكثير هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونهي وطلاق المرأة. كل هذا في كتاب الله مبين، إذا كان حصل الخلاف بين المرأة فهل الشر فيها، ربما يكون منك أيضا جاء الشر من جهتها فحصل الطلاق، وليس لأجل أنها هي مجبولة على الشر. نعم قد يكون هناك اختلاف الطبائع، فأنت حاول أن تجتمع بينها، تجمع بينها وبين نفسك، فإن لم يمكن فكما اجتمعتم بكتاب الله وأخذتم بأمانة الله فارقوها أيضا بكتاب الله تعالى. فلا يكون أنني نقول أجل أن المرأة هي الشوم فيها فنفارقها، إذا جاء الشر وإذا جاء خلاف الشريعة منها شيء يكون صوبا للطلاق. نعم فقد يكون هذا في الرجل، وقد يكون في المرأة، قد يكون في الطفل، قد يكون في الأب والأم أيضا مثل هذا التصرف. أو امرأة يكره صحبتها، وفرس أو خادم، فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، هذا هو تفسيره، فليس معناه أن التشاؤم أي ظن السوء في نفس الجدران إذا سكننا هذا فيكون سببا لموت أبناء، لموت الأولاد وموت كذا، هذا كله لا يجوز أن يعتقده الإنسان شرعا في الحقيقة. نعم ثم قال هنا في الباب عن سهل بن سعد وعائشة وأنا ثم حديث سهل، فأخرجه الشيخان أيضا نعم بهذا المعنى، وهو حديث لا عدوى ولا طيرة. نعم وفي رواية أيضا لو كان، وهي رواية صحيحة، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، فقد يكون العين حق لا شك فيه، لا ويكون يصاب العين بالبيت وغيره، فبسبب خارجي لا في السبب الجدران بنفسه. نعم فلذلك يجب أن نقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها. نعم ويقول هنا أيضا روى الحاكم من حديث سعد المرفوع من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الحني. نعم هذا ليس فيه حرج. ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. ولذلك يختار امرأة من أول أمرها منبتا صالحا، أبو وأمه وأخوانه إلى آخره. ليس المقصود منه أن المرأة كلها تكون فيها أو مغروز غريزة فيها الشر، لا، فيها عائشة، فيها أم سلمة، فيها أم حبيبة، فيها روى ابن حبان المركب الهني والمسكن الواسع، وفي رواية ثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحق أصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء لا يتناجى اثنان دون الثالث. التناجي وهو الكلام في السر. باقي كثير. يقول هنا الترمذي: قال في الباب عن سهل بن سعد وعائشة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان الشوم في ثلاثة ففي الدار والدابة المسكن. وقد روى عن حكيم ابن معاوية أو روي عن حكيم ابن معاوية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا شوم، وقد يكون اليمن في الدار والفرس والمرأة. حدثنا بذلك علي بن حجره السعدي أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن سليمان بن سليم العنسي عن يحيى بن جابر الطائي عن معاوية بن حكيم عن عمه حكيم بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو: لا شؤم، وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس. وهو أيضا صحيح، وأخرجه ابن ماجه أيضا. نعم. ثم قال: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. النجوى هو الكلام أو الكلام في السر بين اثنين أو ثلاثة، كلهم يكون نجوى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فيسر أحدهم إلى الثاني، يسر أحدهم إلى الثاني والثالث دون الآخرين. هذا هو المقصود هنا. وهذا الحديث: إذا رأيت أن الإسلام يراعي مشاعر الناس، وحيث لا يظن أخوك ظن السوء بأنكم تتكلمون فيه أو يؤذيه، ماذا يتكلمون؟ لماذا أخفوا عني وهم أصدقائي وكذا وكذا؟ فبذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن الإسلام، الإنسان في الحقيقة حرمته كبيرة عظيمة، دمه وعرضه وماله وكل شيء، حتى لا تؤذيه بشيء مما قد لا يكون له علاقة معه. الآن لو كان ثلاثة، اثنان انبرايا وبدا يتكلمان، الآن هو على الأقل يجد في نفسه: وما هو السر الذي أخفوا عني؟ ما هو كذا؟ فقد يجد في نفسه شيء: لعلهم يتكلمون علي، ولعلهم كذا، يتسببان للإثم له، مسكين ظن السوء. فلذلك ينبغي أن ينظر إلى مشاعر الناس، والإسلام يعني يرى، حتى لو ضحكت أنتم الاثنين، إذا رأيتم الاثنين وضحكتم لشيء آخر يظن أنهم لماذا ضحكوا ورأوني؟ ما هو كذا؟ أشياء كثيرة يحصل مثل هذا. فلذلك ينبغي أن يراعي الإنسان هذه الأشياء ويكون عاقلا في مثل هذه المواقف. قال: حدثنا حناد أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن العامش، ثم قال: حدثنا، وهو خطأ، وحدثنا ابن أبي عمر، مو كذا؟ في نسخة أخرى وحدثني ولا حدثنا؟ عندنا حدثنا بدون واو، ولذلك قلنا هناك واو: وحدثنا ابن عمر، وحدثني ابن عمر. قال: أخبرنا سفيان عن العامش عن شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي مخضرم عن عبد الله وهو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. وقال سفيان في حديثه: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه. يحزنه أي يوقعه في الحزن والحزن. نعم. وهنا ضبطه يحزنه، أظن في القرآن ما جاء يحزن، إنما يحزن. نعم. الفصيح إذا كان في المجرد أو الثلاثي إذا جاء متعديا لا يحتاج أن نجعلها في الباب آخر للتعدي. أحزن يحزن إحزانا، لكن إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، وإنه لا يحزنني، ما جاء لا يحزنني ليحزن، ليس ليحزن. فالحاصل على كل حال هنا ضبطه يحزنه، لا نقول خطأ، لكنه الأفضل أن نقرأ ما دام هو في ثلاثي متعدمة يحتاج أن نعديه بباب آخر. نعم الضم والنعم. ولذلك أنا نبهت على هذا. نقول أن الأفضل إذا كان شيخنا جزاه الله خير هلالي نذكره دائما في مثل هذا كان يقول إذا كانت الكلمة مستعملة في كتاب الله تعالى بسياق خاص ينبغي أن نستعمله دائما هو هكذا كان يحث على كل حال. لكن إذا كانت لغة تقبل الاثنان وقد تكون مردولة في الحقيقة يعني يجوز لكنهم يقولون هي لغة ضعيفة أو كذا, فأما ما جاء في كتاب الله فهي من أبلغ اللغات قطعا ما فيها. رواية أرش يحزنه يحزنه هكذا. نعم على كل حال. نعم يعني أنا أردت أن أنبه أنه إذا جاء الاثنان فما جاء في رواية حفص أفضل لنا ورواية وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. وقد قال الله تعالى إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس نعم. قال النووي في الحديث النهي أن تناجي اثنين بحضرة الثالث وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد, يعني ثلاثة ينبرون ويتركون الواحد, لكن إذا كانوا ثلاثة أو عشرة ففيهم إذا تناجى اثنان لا بأس فيها. فإذا كان اجتمعوا عشرة وتركوا واحد فهذا داخل فيه إيذاء وإحزانه هو. فقال وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد وهو نهي التحريم, والنهي إذا خلى عن القرائن الأخرى فهو للتحريم, فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان وفي السفر في الحضر والسفر. وقال بعض العلماء إنما منهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر, وهذا والله أعلم ليس له دليل. كل في كل حال يكون منهيا عنه لأن السفر مظنة الخوف. كيف قال مظنة الخوف؟ اثنان يتناجان لعلهم يقتلونني, يعني هو الثالث ليس هناك من يدافع عنه, فهكذا قالوا. لكنه يكون على كل حال منهيا عنه ولو وقع في ذهني شيء من الأشياء التي فيها الحزن فقط. وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ وأنه كان هذا في أول الإسلام, فلما فشى الإسلام ومن الناس سقط النهي. لا ليس هذا, إنما هو دعوى النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ ولم يثبت, فيبقى الحديث محكما وهو عام وحرام أن يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه. نعم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.